دموع عفافها وإلى جناح إبائها المكسور. وللمسلم على أخيه المسلم حقوق كثيرة، ومنها النصرة وتفريج الكربة، لا يسلمه ولا يخذله، بل يسعى في حاجته ويمشي فيها. والمستضعفون مظلومون، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لكنهم إخوة في الدين. وقد قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة، يعني في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. فالمسلم أخو المسلم حقيقة، والمسلمون أمة واحدة، وإن اختلفت ديارهم أو تنوعت لغاتهم أو تباعدت بلدانهم وأقطارهم. المسلم أخو المسلم، وإنما المؤمنون إخوة، عقد عقده الله بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وعلاقة وثيقة ورابطة متينة وحسن حصين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك. وكان لهذا الحديث قصة، فعن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: يا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلومة، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصر. رواه مسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أغيث المظلوم، حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. رواه البخاري ومسلم. ومعنى لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. ولما قال لا يخذله، فإن الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعنى إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه. ولذلك فإنه يحق لنا أن نتساءل: ما هي وسائل نصرة المستضعفين؟ وكيف ينصر المسلم أخاه المسلم؟ أولا، النصرة بالمال والجاه والشفاعة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما على من هب لنصرة إخوانه في وقت الشدة بماله، وفي وقت الحاجة بجهده. فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه، حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. حديث صحيح. وقد قال عثمان رضي الله عنه لمن حاصره: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر روما لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالنصرة بالمال شأنها عظيم في أوقات الحاجة والشدائد. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمواساة بالمال والزاد والمركب لمن يملك وهو في سعة من أمره وغيره محتاج من إخوان المسلمين. فعن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله يؤخذ منه ماذا؟ الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب. وكذلك فكرة المواساة، مبدأ المواساة بين المسلمين، وأن لا نحوج أحدا إلى السؤال، لا نحوج أحدا للسؤال، وإنما نتلمس أصحاب الحاجات فنقدم إليهم المعونة قبل أن يسألونا. وأحق الناس بالإحسان إلى الناس من أحسن الله إليه: أحسن وأنت معان يا أيها الإنسان، إن الأيادي قروض كما تدين تدان. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من أعان أخاه المحتاج المكروب بالإعانة والتفريج من الله تعالى، كما قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. فإذا من كان ساعيا في قضاء حاجة أخيه بأي وجه كان، سواء جلب له نفعا أو دفع عنه ضرا، فإن الله يكون في حاجته في الدنيا وفي الآخرة. من فرج عن مسلم كربة يعني غمة، أعانه، ستر زلته، كشف كربته، بماله، بجاهه، بإعانته، حتى قال العلماء يدخل في هذا من أزال يعني حاجة أخيه بإشاراته ورأيه ودلالاته. وهناك من النساء مثلا من ترى أختها المسلمة في كربة فتشير عليها برأي، فيكون في هذا الرأي تخليصها من هذه الكربة. أيضا قد يكون إنسان يبحث عن عمل أو عنده حاجة، فيأتي أخوه المسلم يقول: افعل، لماذا ما تفعل كذا وكذا وكذا، فيفعله فتفرج حاجته. هذا إذن هذه الإعانة داخلة في الحديث، هذه إعانة غير مكلفة أيها الإخوة والأخوات. الجاه والمكانة ممكن إذا استثمرها الإنسان أن يقضي بها حاجات الآخرين. وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. وكذلك الزكاة، هذا الجاه له زكاة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها. فبذل الجاه زكاة الشرف. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني تعليقا على قول عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، بأن الشافع الذي يعين غيره ويصير معه شفعا بعد أن كان وترا، لهذا سميت شفاعة، هذه تكون بأنواع تقديم العون باستعمال الجاه أو استعمال المنصب أو استعمال المكانة، بحيث أنه يعينه يشفع له في تجاوز عن دين، تخفيف دين يشفع له في منفعة يستحقها بدون ما يكون في ظلم لأشخاص آخرين بحيث مثلا يأخذ دور الآخر، لا، وإنما يعينه في شيء يعني له حق فيه، وكذلك لا حرج شرعا في أن يصل إليه، ما هو مثلا شيء حرام يشفع له يعني أن يقبل في مكان حرام أو يعمل في مكان حرام، يشفع له أن يعني يحصل على وظيفة في مصنع خمر مثلا، هذا حرام ولا شك. الشفاعة السيئة تكون في مثل هذا، الشفاعة الحسنة أن يجلب له نفعا، أن يخلصه من بلاء، يعين على خير ويوصل له الخير أو يدفع عنه الضرر أو السوء. لكن الشفاعة السيئة أن يعينه على حرام، أن يعينه في ظلم إنسان، أن يشفع له شفاعة تؤدي إلى حرمان مسلم آخر من حقه مثلا. الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين الاثنين من المتخاصمين. الشفاعة السيئة التي يكون فيها ما لا يرضاه الله عز وجل. طيب، هل يمكن أن ينصر المسلم أخاه المسلم بالحيلة التورية مثلا؟ الجواب نعم. لما هاجر إبراهيم وسار من العراق إلى الشام وكان في الطريق جبار من الجبابرة، فوصفت له سارة أنها امرأة جميلة، فأراد أن يأخذها، فإبراهيم عليه السلام قال لما الجبار استدعاه، قال لسارة: إذا سألك عني سأقول أنك أختي، يعني أختي في الدين، فلا تكذبيني. فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. وفي رواية لمسلم: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني، إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. وهذا فيه إنقاذ لها وله، فيه إنقاذ لها وله، وهي في الحقيقة أن هذا صحيح في الباطن أنه أخته، لكن في الإسلام هذه تورية، لأن السامع يظن أنها أخته في النسب، وهو يريد أن يخلصها من هذا الجبار. لو قال: زوجتي ربما قتله وأخذها منه رغما عنه، لكن لو قال: أختي ربما فكر أن يخطبها مثلا، فيكون في ذلك مجال بعدها لتدبير الأمور. وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله، أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبا وظلما، وسألك عن ذلك، وجب إخفاؤها وإنكار العلم بها، وأن هذا جائز وليس بكذب محرم، لأن المقصود دفع الظلم. طيب، سنأتي أيضا على مزيد من الأمثلة والأدلة، لكن معنا الأخت عاطفة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
ما حكم المتاجرة بالعملات في البورصات الدولية؟ لو سمحتي شيخ أبغى التفصيل.
طيب،
السؤال الثاني: ما حكم لبس الضيق والقصير للنساء؟
أيوة، أمام من؟ أمام من؟
أمام يعني نساء.
أي طيب.
والسؤال الثالث: الرقص للنساء أمام النساء.
أيوة،
أبغى التفصيل لو سمحت يا شيخ في المتاجر بالعملات.
خير إن شاء الله.
شكرا، الله يجزاك خير.
حياكم الله. الأخ خالد، تفضل يا أخي. خالد، الأخ خالد، الأخ خالد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أيد المفهوم هذا السابق في قضية التورية للدفاع عن مسلم أو منع ظالم من التسلط عليه، كما جاء في حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، يعني كرهوا الحلف وظنوه إثما، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، حلفت أنه أخي فالعدو هذا خلوا سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدقت، المسلم أخو المسلم، رواه أبو داود حديث صحيح. فهذه التورية كانت نافعة لإنقاذ ذلك المسلم. وأيضا فإن النصرة منها ما يكون بالدعاء، فمن واجب الأخوة الإسلامية أن يلهج المسلم بالدعاء بظهر الغيب لإخوانه، خصوصا وهو يراهم الآن في الأخبار على الشاشات يقتلون، يجرحون، تسفك دماؤهم، يختطفون، يؤخذون، يحصرون، يجوعون. العاطفة الإسلامية تقتضي أن يكون هنالك دعاء، قيام بالحقوق، إيصال ما يستفيد منه هؤلاء من طعام، من دواء، من أي شيء يوفر لهم حماية، مأوى، وأن يستشعر المسلم الأجر المترتب على هذا. وهذا شيء لكل المسلمين في العالم. لو أن مسلما في الأوروغواي سمع بأخيه المسلم في بلد المسلمين يقتل أو يضيق عليه أو يحاصر ويستطيع أن يفعل له شيئا، فلا بد أن يفعله. لو كان في أستراليا، في نيوزلندا، في كندا، لو كان في إسلندا، لو كان في أقصى الأرض، لابد أن يقوم له بحقه. دعوة المسلم للمسلم مستجابة. وكذلك فإن الداعي إذا تحلى بصدق النية فإن الله عز وجل يجيب دعاءه ويفرج عن أخيه المسلم بسبب دعائه. وعندما تكثر الفتن والابتلاءات والمصائب يحتاج المسلمون إخواننا إلى تثبيت إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء، هذا سلاح الموحدين، هذا المفزع في الشدائد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، النتيجة فهزموهم بإذن الله. نوح دعا على قومه من أجل المستضعفين، من أجل المستضعفين، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك. طيب الأخ خالد تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحال؟
إياك الله.
بغيت شوية عن حكم السفر إلى البلاد العربية اللي نعم. فيها ينتشر فيها المنكرات والسفور، لكن مقصد السياحة.
أيوة.
يعني هل حرام عليه إنه يسافر عشان مثلا راح يتمشى ولا؟ وهذا
البلاد
ينتشر فيها
الصفور والمنكرات. طيب
جزاك الله خير.
إياك الله. أبا خالد.
أي نعم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
نحبك في الله والله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
أنا زوجتي توفت من شهر
رحمة الله عليها
الله يرحمها إن شاء الله، وش اسمها حلمت طبعا أنها تقول لي أنا حية، ما مت معي، ماتت بمرض الصدر والبطن، وعندها هي دين حاليا انا ما اقدر اسدده، ما ادري
عليها دين لا تستطيع انت ان تسدده.
اي نعم.
اي طيب
ما ادري.
طيب
هذا سؤالي.
خير ان شاء الله، حياك الله. موسى عليه السلام دعا على فرعون لما صار كيد فرعون يطال هؤلاء المستضعفين مع موسى لهذه الدرجة، يستحيي نساءهم ويقتل أبناءهم، وهذا الظالم ومن معه يستعبدون الخلق. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا كانت النتيجة؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش فعلت ما فعلت، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم قال اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد. يعني إذا صار في أسماء معينة هي التي تشتد على المسلمين أكثر من غيرهم، لا بأس أن يدعى عليهم بأعيانهم. قال ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمستضعفين والمنكوبين من المسلمين، وقد دعا للمحبوسين في قبائلهم، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، رواه البخاري ومسلم. هذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، النصرة بدعاء بالدعاء للضعفاء، هذه لا يصح أن تترك. طيب أخونا فالح، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب بركاته.
الله يشفيك. بارك الله فيك.
إياك الله.
عندي سؤال.
تفضل.
سؤال لنا والد قبل فترة فات جلطة وأخذ وكالة أحد أخواني على أساس حفظ المال، حفظ المبلغ كان وراء المال وأخذ وكالة على أساس حفظ المال.
من الذي أخذ الوكالة يا فارح؟
أخي أخونا يعني والله
خلنا يعني أخوك أخذ وكالة على مال الوالد.
اي نعم.
طيب
على أساس حفظ، وبعدين يعني يمكن سنة سنتين أقل ما توفى الوالد ما لقى عندي شيء، يعني عذر يقول صرفتها على الوالد أو أعطيته هي، فحنا يعني ما أدري شو حل يا شيخ. هذه حالة عليها
هو
يعني
مقر
كلامه غير صحيح، ما يترتب عليه
شيء. لكن يا فالح الآن هذا أخوك يعني أكيد أنه أخذ مال وصار المال عنده.
طبعا أنا خابر يعني سلمناه
يعني أنتم سلمتوه المال.
إيه نعم سلمناه لكن حفاظ يعني رجال قال أبي أمان عندي.
طيب ولما توفي الوالد وقلتم أين المال إيش قال؟
قال والله ما عندي منها شيء، صرفتها على الوالد والباقي اعطيته ولد من وده، يعني ما ادري ايش صرف.
والباقي ايش سوى؟ والباقي ايش سوى فيه؟
يقول الباقي سلمته بيدي يعني اعطيته هي ولا ادري وين وش سوى. هذا كلامه. طبعا الوالد تعبان ما كان يستم، ما كان يحيط او يمسك المال او يتصرف يعني
وجهه. طيب
ما ادري يا شيخ ايش ترتب عليه.
طيب خير ان شاء الله. ابو احمد. أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفعل علمك يا شيخ. عندي سؤال.
فضل.
المسافر إذا كان على الطريق وهو مسافر إذا دخل المسجد في المساجد هذه حقت المحطات هذه إذا كان في المسجد فيه إمام راتب هل يلزم أن ينتظر الإقامة أو ممكن يصلي ويواصل طريقه؟
أيوة تسمع الجواب إن شاء الله.
طيب سؤال ثاني معليش يا شيخ. إذا مسألة اختلف فيها عالمين معتبرين يعني.
إيه.
العام بالضبط إيش يسوي في الحالة هذه يعني؟ العام يعني.
أنت قلت مسجد المحطة فيه إمام راتب.
إذا كان مثلاً يعني بعض المساجد يكون فيها إمام راتب.
وتريد أن تصلي قبل الإقامة.
مثلاً هي.
طيب.
أو مثلاً أصلي الظهر إذا كان وقت صلاة الظهر مثلاً أو أصلي الظهر. وانتظر معه وصل لبنية العصر معه.
إيه طيب.
يعني يكون مستعجل مثلاً.
طيب. تقول اختلف عالمان معتبران.
إيه في مسألة ما.
أيوة.
العامي بالضبط إيش يسوي في ال.
ماذا يفعل العامي؟
إيه في المسألة هذه يعني.
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. طيب. طبعاً عندنا أسئلة متعددة. لبس الضيق والقصير أمام النساء هذا من الابتلاءات التي صارت في هذا الزمان، حتى أن المرأة لبست أمام المرأة ما لا يجوز أن يلبس أمامها، ما لا يجوز أن يلبس أمامها. ومع الأسف صارت المسألة فيها من التساهل في حفظ العورات، لأنه لا تعتبر العورة مستورة إذا كان اللباس قصيرا أو شفافا أو ضيقا، لا تعتبر مستورة، هذا ليس بستر. ولما قال كاسيات عاريات في الحديث وأنهن من أهل النار، رأى من أهل النار صنفا نساء كاسيات عاريات، فكيف تكون كاسية عارية؟ أن تكتسي بشيء لا يستر عورتها، إما لقصره أو لشفافيته أو لضيقه، فإذا لا يجوز لبسه حتى أمام النساء، حتى أمام النساء، وخصوصا من السرة إلى الركبة. وكذلك يفعل بعضهن أيضا من منكرات اللباس فتحات الظهر والصدر، يعني والبطن، ما يكاد يسترها شيء. ونحن نعرف أن الزمن الذي نحن فيه الآن زمن فتن، وأنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تحتشم. ولذلك فإنني أهيب بالمسلمات أن يتركن هذه الملابس التي لا ترضي الله، وفيها مشابهة لأعداء الله، وفيها إقرار لإبليس عدو الله، وأن يبحثن عن الملابس التي تستر العورات وتكون وفيها حشمة. وأيضا أهيب بتجار المسلمين أن يستوردوا، وبالمصانع التي في بلاد المسلمين أو ملك المسلمين أن تصنع اللباس الساتر، لأن التصنيع والاستيراد هو الطريق للحصول على هذه الألبسة، بدلا من أن تمتلئ أسواقنا بما لا يجوز لبسه. الرقص أمام النساء كذلك، أكثر الرقص الآن خالع، خالع هز الأدبار، وفي يعني لي الآن ما في رقص محتشم، هذا نادر. ولذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال كنا من أول يعني نبيح بعض الأشياء في الرقص، لكن بعد أن عرفنا إلى أي شيء آلت إليه الأمور في الرقص صرنا نقول بمنعه. طيب، كان السؤال أيضا عن المتاجرة بالعملات، والمتاجرة بالعملات جائزة إذا كانت يدا بيد في العملات المختلفة، ريال بدولار، دينار بجنيه مثلا، فلا بد من التقابض يدا بيد، أسلمك جنيه تسلمني الدولار. ليه؟ لأن هذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. فإذا ذهب الفضة ما تشترط المماثلة، ممكن 10 دنانير ذهب 100 درهم فضة. كذلك اختلاف العملات يقوم مقام اختلاف الأجناس، لأن العملات أصلا تقوم مقام الذهب والفضة، فالعملة مع العملة إذا صارت مثلها مثل الذهب مع الذهب، يعني مثلا أسلمك 500 ريال سعودي تسلمني 500 مية ومية 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 فكة يدا بيد مثلا بمثل. لكن إذا صارت ريالات بجنيهات فلا يشترط التماثل، ممكن أعطيك 1000 ريال وتعطيني مثلا 1500 جنيه مثلا مصري فرضنا، ممكن أعطيك 1000 ريال تعطيني 100 مثلا دينار كويتي، فرضنا. فإذا العملات تتفاوت، ولكن يشترط أن يكون يدا بيد، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم التقابض في مجلس العقد. فما يجوز الافتراق بين البائع والمشتري، لا يجوز الافتراق إلا إذا حصل التقابض، أسلم واستلم. فأما إذا صار افتراق بدون تقابض، ولا استلم واحد والثاني ما استلم، فهذا لا يجوز، لا يجوز، ويعتبر هذا ربا، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض. والقبض قد يكون باستلامها، وقد يكون بإدخالها في الحساب فورا، فأنا وياه الآن على الخط، أو أنا وياه الآن على الشبكة، الآن فتحت الموقع تبعه، أدخلت من رصيدي في رصيده، وأدخل من رصيده في رصيدي، وأنا جالس على الشبكة الآن، هذا قبض أيضا. كذلك اعتبر بعضهم أن الشيك المصدق قبض، وقال بعضهم هذا حوالة ولا يعتبر قبضا، وقال بعضهم هو في حكم القبض لأنه مضمون. على أي حال، البورصات العالمية إذا كان وإنت تشتري على الموقع تطلع الفلوس من حسابك تدخل في حساب الشركة، وتطلع من حساب الشركة تدخل في حسابك، وإنت فاتح الخط، أنت الآن على الشبكة متصل، يحصل هذا؟ نعم. ولكن إذا ما كان يحصل، لا. إذا قالوا التقابض بعدين، لا يجوز. إذا ما في تسليم واستلام، لا يجوز. الأخ نواف تفضل. نواف، طيب. الأخ أيضا قال يعني السفر إلى البلاد اللي فيها منكرات. لا يا أخي، لا يصح. يعني السفر إلى البلاد التي فيها منكرات، أنت ينبغي أن تدرأ الشر عنك وعن أهلك. والسياحة والفرجة وتغيير الجو والابتغاء المعتدال في الجو شيء طيب مباح، ما في حرج، لكن ليس في مكان فيه منكرات. قد يتطلب الإنسان في ريف، في مكان يعني فيه طبيعة بعيدا عن أماكن المحرمات والمنكرات. يعني مثلا من يبتغي شاطئ كله من 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 يعني من الذين يلبسون هذه الملابس المتهتكة المتفسخة، أهل الانحلال هؤلاء لا يكادون حتى العورة المغلظة بعضها لا يستر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يأتي هذه الشواطئ، شواطئ ما يشبه العرات لا يجوز أن يأتيها. إذن هناك أماكن منكرات لا يجوز إنسان أن يأتيها، وأماكن بعيدة عن منكرات هو يتقي الله فيها ويبتعد فيها عن الشر، فلا حرج عليه أن يأتيها. وقد تكون منكرات في الداخل وقد تكون في الخارج، العبرة ليست في مسألة يعني والله أنت في بلدك يعني يجوز تذهب إلى أي مكان، لا، ولا أنه مكان في الخارج لا يجوز أن تذهب إلى أي مكان، لا. فقد تذهب إلى مكان وأنت في بلدك ولا يجوز لك أن تأتيه، وقد تسافر لمكان بعيد في بلد آخر ويجوز لك أن تأتيه. إذن العبرة بحال هذا المكان، هل فيه ما يرضي الله أم لا، ونحن علينا مسؤولية في حفظ أنفسنا وأهلينا وأولادنا. طيب، كذلك يعني كان يقول السؤال عن زوجته التي توفيت من شهر، وحلم في المنام أن تقول أنا حية ما مت. نرجو لها الخير، نرجو لها الخير، وتدعو لها بالمغفرة والرحمة. إذا ما حجت أو اعتمرت تحج عنها وتعتمر، إذا كان عليها زكاة ما أدتها تؤدي زكاة اللي عليها. وأما الدين فأنا أرى يا أخي إذا أردت أن تحسن إليها أن تنقله إلى ذمتك، يعني أن تقول للطرف الذي استدانت منه أنقل الدين إلى ذمتي، وتصير أنت المطالب، وثم تبدأ تقسط له حتى تبرأ ذمتها هي في قبرها، حتى تبرأ هي ذمتها في قبرها. أو تستعين بأهل الخير في قضائه، حتى لو من الزكاة إذا كان دينا في مباح، فقد قال بعض أهل العلم بتسديد الدين عن الأموات من الزكاة إذا كان الدين في مباح. ويعني قد يكون لها أقارب مثلا إخوانها أو غيرهم يستطيعون السداد يسددون عنها، فتسعى أنت في جمع المال للتسديد، أو تنقل المال إلى ذمتك مثلا، أو تستعين بأهل الخير، وهذا من الوفاء للزوجة بعد الموت. يقول الوالد أصابته جلطة وأخذ وكالة أخي، وبعدين أخذ المال ثم قال ما عندي شيء، خلاص صارت هذه قضية خصومة مرجعكم فيها إلى المحكمة الشرعية. قد يوجد في العائلة رجل كبير في السن يمكن اللجوء إليه بحيث يحل المشكلة، ويأتي بذلك الإنسان ويقول تعال، يعني يمكن أنتم مع أخيكم هذا قد لا يكون لكم عليه سلطة، أو لا يكون عليه لكم عليه يعني يكون لكم هيبة في نفسه، لكن لو دخل عمه أو خاله أو جده مثلا، لو دخل كبير في العائلة يمكن أن يأتي به ويقول تعال وين المال، سلموك المال سلموك المال، ثم تقول والله أنفقت عليه وسلمت إياه. طيب أنت الآن كيف تقول سلمت إياه، وإنما نصبناك أنت، نصبناك لأنه هو لا يحسن التصرف في المال، ضيع ضيع، أتينا بك أنت أعطيناك المال لأن أباك ضيع. ثم تقول والله أنا صرفت عليه وعطيته الباقي، كيف عطيته الباقي، كيف تعطيه الباقي هو إنسان مضيع. وإذا رفعت المسألة إلى القضاء فقد يطلب القاضي يمينه على ما يقول، وعلى أي حال هناك قرائن وأدلة وأشياء قد تثبت كذبه وقد تثبت صدقه وقد تثبت ترجح أشياء القاضي ينظر فيها. فإذا كان مسألتكم الآن إذا كان أنتم ما سامحتموه أن يعني تحكموا أحدا من الكبار في العائلة يعني يستخرج منه المال، أو أن تلجأوا إلى القضاء كي يفصل القضاء بينكم. الأخ بندر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يجزاك خير، كان عندي أخوي تم مؤسسة،
عنده إيش يا أخي؟
عندي أخوي دام في مؤسسة يا شيخ.
إيه.
والشيخ هو المؤسسة خيرية.
إيه.
هو يشوف شغلات يعني هو يبيعها شيخ.
أيوة.
هل يجوز يأخذها؟
هو يعمل في مؤسسة خيرية وبعدين؟
ويشوف شغلات يبيعها شيخ، هل يجوز يأخذها؟
يشوف شغلات إيش؟
يبيعها شيخ بخاطرة في المؤسسة.
يعني تبرعات للمؤسسة؟
تبرعات شيخ، هم تبرعات محتاجة، هل يصير يأخذنا؟
طيب.
زين السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
شيخ هل الشيخ اللي شايل سلاح أول يعني كان في الكويت شيخ؟ شايل سلاح ف. ينطر يصير نقص في
العراق
ويروح
على أمريكا. ما أسمع، راح صوت بندر. طيب. نعود إلى موضوعنا قليلا. بعض المسلمين يقول نحن ضعفاء، ماذا نفعل لإخواننا، والله نحن ضعفاء ومساكين، ويمكن يكون لا عندنا مال ولا عندنا جاه ولا عندنا نفوذ ولا عندنا، كيف نفعل؟ تقول أنا امرأة أمية، ما إيش أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. وقال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا عبادة الضعفاء الدعاء أشد إخلاصا هم وأكثر خشوعا لخلاء قلوبهم من التعلق بالدنيا، لأنهم مستضعفون أو لأنهم فقراء. فإذا لا المسلم يعني لا يترك نصرة إخوانه ولو بالدعاء. وأيضا فإن من واجبات المسلمين على الظالم القيام عليه بتذكيره بأيام الله، ما قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله تعالى لموسى وذكرهم بأيام الله، يعني كيف فعل الله بالأعداء، كيف أهلك قوم فرعون وأغرقهم، كيف أغرق قوم نوح، وكيف أهلك قوم عاد بالريح، وقوم ثمود بالصيحة. ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. يعني الظالم نفسه يحتاج إلى من يقوم عليه، من يذكره، من ينصحه، من يخوفه، من يرهبه، يأخذ على يده، يأخذ على يده. وكذلك فإن المسلم يعني ينبغي أن يساند إخوانه معنويا. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. إذن هذه مساندة عظيمة. ومن المساندة أن تقول للمظلومين إن من سنن الله أن الظلم لا يدوم وأن الله يأخذ الظالم، وإذا ما أخذ في الدنيا له في الآخرة عذاب عظيم، ولكن جرت سنته بأخذ الظالمين وأنه يمهلهم ثم ينتقم منهم، وأخبارهم الشنيعة تبقى لتنقل ومسطرة في الكتب ليتعظ بها، ذلك لهم خزي في الدنيا غير الخزي الذي سيكون يوم القيامة. أفعال الظلمة الآن محفوظة بالصوت والصورة، أفعال الظلمة الآن محفورة في الذاكرة البشرية والإلكترونية، أفعال الظلمة مدونة الآن موثقة بوسائل التوثيق الحديثة. أفعال الظلمة نراها يقتلون النساء، يريقون دماء المستضعفات، يهينون الحرائر المسلمات، دلالة على أنه ليس في قلوبهم نخوة ولا ذرة من شهامة، وليس عندهم رجولة أصلا. لو كانوا رجالا أو عندهم رجولة، هل يستقوي الواحد منهم على امرأة؟ على امرأة فيصرعها؟ أين الرجولة؟ ولذلك يعني الكافر قد يكون عنده رجولة، قد يكون عنده شيء من الشهامة فيعرض عن المرأة، لكن هؤلاء ما عندهم هذه لا نخوة ولا رجولة ولا شهامة، ولم تسلم النساء. ثم أيضا إن من النصرة الامتناع عن إعانة الظالم أو الركون إليه، والله تعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فلا يجوز أن يعينه لا برأي ولا بنفسه ولا بخبرته، ولا يجوز أن يقره على باطله ولا أن يمدحه ولا أن يميل إليه ولا أن يداهنه. وهذه خطيرة، لأن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا الركون والانضمام إلى الظالم وموافقة الظالم على ظلمه والرضا بما هو فيه. وإذا كان الذي ركن إلى الظالم يمس تمسه النار، كيف الظالم نفسه؟ كيف الظالم نفسه؟ وبعض الأتباع يظنون أنفسهم أنهم من أعوان الظلمة، والواقع أنهم مثلهم في الظلم. لما حبسوا أحمد بن حنبل في السجن جاءه السجان قال يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ شوف هذا السجان يعني الآن يسأل عن الحديث، قال نعم صحيح. يعني قال السجان فأنا من أعوان الظلمة؟ فقال أحمد أعوان الظلمة من يأخذ شعرك، يعني يصلح شعر الظالم، ويغسل ثوبك، ويصلح طعامك، ويبيع ويشتري منك، هذول أعوان الظلمة. قال فأما أنت فمن أنفسهم، يعني أنت أيها السجان من الظلمة أنفسهم، أنت من الظلمة أنفسهم، أنت لست من أعوان الظلمة لأنك أنت تظلم، عملك فيه ظلم، أنت لا تكوي ثوب الظالم وتطبخ طعام للظالم وتمسح سيارة الظالم، أنت تشتغل معه في الظلم. فهذا الذي يكون ظالما مثلهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم، يعني نظراءهم. الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء. موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، فلن أكون ظاهرا للمجرمين. والنصرة قد يكون منها أيضا النصرة بالنفس وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا استنقاذ المسلمين وتخليص المسلمين واجب. الآن في ضغط على الظالم، ضغط إعلامي وضغط اقتصادي وضغط سياسي، فيجب أن تفعل كل الضغوط على الظالم حتى يكون في ذلك نصرة للمظلومين للمستضعفين، وكذلك تخليص الأسير من استطاع، ولو أنفق المال من أجل ذلك لتخليص الأسير المسلم، ولو أنفقت خزائن الأموال. فإذا لا يصح أن يبقى المسلم تحت سلطان الكافر يهينه ويذله، يسجنه ويقهره ويمنعه من الجمعة والجماعة. سبحان الله، أحيانا يكون الشخص الذي ينصر المظلوم هو نفسه عنده فسق ومعاصي، لكن عنده نخوة شهامة، أو يعني عنده أيضا يعني غير إسلامية من أجل المستضعفين، قد يكون هو تغلبه شهوته. يعني مثل هذا، قالوا الحكم بن هشام الذي حكم، الحكم بن هشام تولى في الأندلس، لم يكن يعرف بصلاح السيرة ولا باستقامة المسيرة، حتى قال عنه الذهبي كان من 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 الجبابرة والفساق والمتمردين ومن المجاهرين بالمعاصي، يقول ابن حزم. لكن هذا في أواخر القرن الثاني تولى في الأندلس، وسمع مرة دخل عليه شاعر من رجال دولته فأنشده قصيدة طويلة جاء فيها: تدارك نساء العالمين بنصرة، فإنك أحرى أن تغيث وتنصر. فسأله: ما الخبر؟ ما الخبر؟ ما الخبر؟ إيش هذا؟ قالوا إنه في طرف من دولتك بالأندلس امرأة من البادية حسيرة كثيرة، داهم النصارى أرضها وقتلوا أسروا قومها من قومها، وأن استغاثت بك وقالت: واغوثاه يا حكم، قد ضيعتنا وأسلمتنا واشتغلت عنا حتى استأسد العدو علينا. ما انتهى الشاعر هذا من كلامه حتى حمي هذا الحكم بن هشام، حمي وخرج غازيا إلى أرض الشرك وأوغل في بلادهم وافتتح الحصون وقتل وأسر منهم، ثم رجع إلى مكان المنطقة المرأة هذه وأمر لهم بتعويضات من الأموال وإصلاح أحوالهم وفدية أسراهم، وخص المرأة بمال زائد وأعطاها عددا من الأسرى عونا للمضاربة لأجل المقابلة بهم والمبادلة. فقال لهم بعد ذلك للمرأة يعني قومها: هل أغاثكم الحكم؟ قالوا: شفى والله الصدور ونكى في العدو، وما غفل عنا إذ بلغه أمرنا، فأغاثه الله وأعز نصره. فإذا يعني قصة المعتصم كذلك: رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. طيب الأخ سليم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك فيك، حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤال. في شخص يعني توفي، وعندما توفي يعني نزل المال حقوقه يعني من العمل في الحساب، لكن الرجل عليه دين، ودينه هذا يعني هو أغلب الوقت يعني ما يسدد الناس، يعني يأخذ حاجات يسدد بسيط، بس يعني ودينه كثير. أي واحد يجي حتى أنه في نهاية يعني حياته وصابه مرض كذا ونهاية حياته، قال: يا رجل يعني لا تدين، أنت في نهاية عمرك يعني، فما عليه من الناس يعني تدين وتوفى. هل الآن يعني نحن الآن قسمنا المال وأخذت كل زوجة نصيبه، هل علينا أن نسدد أم ماذا نفعل؟
يعني هذا إيش قرابته لكم؟
هذا قريب لي أنا.
قريب لك. طيب خير إن شاء الله. بالنسبة للأخ الذي كان يعني يسأل عن مسافر نزل في المحطة هذا، المسافر طبعا لا تلزمه الجمعة والجماعة إلا بمن معهم يصلي معهم جماعة. أما إذا نزل بلدا تقام فيه الجماعة فإنه يصلي معهم وكذلك الجمعة يجيب النداء معهم. أما إذا كان في الطريق فإنه يصلي بمن معه إذا كانوا جماعة، ولا يلزمه أن يأتي المساجد، لا مساجد المحطات ولا غيرها من ناحية الوجوب، لكن إن أتاها صلى معهم، إن أتاها صلى معهم. ففي الطريق إذا حضرت الصلاة فإنه يصلي ما شاء، فإنه يصلي يقول هو يعني طبعا أنت هو لا يجوز له أن يتقدم على الإمام الراتب ويقيم الصلاة، يقول والله أنا مستعجل وسأتقدم على الإمام الراتب وأقيم الصلاة، هذا اعتداء لا يجوز، هذا لا يجوز له. لكن يقول هو أيضا هل يمكن أن يصلي العصر وراه وهو يصلي الظهر؟ لا مانع، لا مانع، لكن في هذه الحالة أنت تتم، إذا كان هو مقيم وأنت مسافر فأنت تتم الصلاة، تصلي أربعا ولو كنت تصلي عصرا وهو يصلي ظهرا. يقول يعني يعمل اختلف عالمان، يأخذ بقول الأعلم الأوثق ويسأل طلبة العلم من هو الأعلم ليأخذ بيقلده، يداوم في مؤسسة خيرية تأتيها تبرعات، هل يجوز أن يأخذها؟ لا، لأنه وكيل، وهذا قد يكون موظف له راتب، ما يجوز يأخذ هو هذه التبرعات، هو يقوم لتوزيعها وليس لأن يأخذ منها. يقول توفي عليه دين وله حقوق ويأخذ حاجات ولا يسدد، غفر الله له وأنتم تقومون بالتسديد عنه إذا استطعتم، تقولون له حقوق من العمل، تستحصل الحقوق، تستحصل الحقوق ويؤدى عنه الدين، وتزيدون من عندكم في الوفاء عنه إحسانا إليه، هذا يعني من إحسانكم إليه. طيب، نصرة المستضعفين بتذكيرهم هم أنفسهم بالتوبة، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فنقول يا إخواننا، يا أيها المظلومون، يا أيها المستضعفون، عجوا إلى الله بالدعاء، تضرعوا إليه، الله عز وجل ابتلاكم ليسمع إلحاحكم ويسمع دعاءكم ويسمع مناشدتكم. كذلك نقول لهم أنتم الآن وقع عليكم ما وقع، من أحب الله قوما ابتلاهم، فلعل الله أحبكم وأراد أن يميز الخبيث من الطيب، وأراد أن يكفر عنكم سيئاتكم بهذا الابتلاء وأن يرفع درجاتكم. وأيضا فإن يعني من النصرة أن يلتمس الإنسان كل ما يمكن أن يعين إخوانه من الأسباب، ومنها أسباب إعلامية كاستعمال هذه الشبكات وهذه القنوات في بيان مظالمهم والدفاع عنهم واستصراخ واستنصار كل من يمكن أن يعينهم. وأيضا فإن هناك رأيا عاما له ضغط وله وزن، فتكوينه وزيادته هذا أيضا من نصرة المسلمين، وتوعية المستضعفين بحيل الظالمين ووسائل المجرمين أيضا ليأخذوا حذرهم ولا تنطلي الخدع عليهم. وبعض الناس في الخارج عندهم من القدرات والرأي ما ليس عند الناس في الداخل، ولذلك فإنهم يعطون إخوانهم المسلمين هذه الآراء وهذه الطرق ويعلمهم كيف ينتزعون حقوقهم. وكذلك فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن ينصر إخواننا المستضعفين وأن يزيل الظلم عنهم، نسأله عز وجل أن ينصرهم ولا ينصر عليهم، وأن يعينهم ولا يعين عليهم، ونسأله عز وجل أن يعافيهم وأن يطعمهم من جوع، ونسأله أن يجعلهم في أمان من الخوف، ونسأله أن يحفظهم ويحميهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن أسفل منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بفرجهم وأن يهلك عدوهم وأن يقطع دابر الظالمين. نسأله سبحانه وهو القوي الجبار أن ينزل بالظالمين بأسه وأن يردهم على أعقابهم صاغرين، وأن ينقذ المسلمين من إخواننا من أيدي هؤلاء الظلم، إنه سميع مجيب قريب. ونوصي أنفسنا وإخواننا بالصبر والرضا بالقضاء والاستعانة بالله في سائر الأحوال، والله لا يخيب من دعاه ولا من رجاه، فاستعينوا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، فأجمعوا أمركم وانبذوا خلافاتكم ووحدوا صفوفكم، والله لا يضيع أجر المحسنين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.